فجر التاريخ كان للمرأة دورها في صناعة أرقى صور الحضارة. وعلى مدار الأحداث الإنسانية الكبرى زخر تاريخنا الإسلامي بأسماء نساء خالدات حفرت في عمق الإنسانية ووجدانها ذكرى تتوارثها أجيال وراء أجيال لتستقي منهن القدوة والتربية الصالحة. إنهن نسوة ترسخ الإيمان في وجدانهن فبذلن أنفسهن في سبيله. إنها سير خير نساء العالم. نساء صنعن أحداث التاريخ أو شاركن فيه إلى جانب الرجال، ووقفن مع العظماء الذين جاءوا إلى البشرية بالرسالات الكبرى. وفي توثيقنا لهذه السير حرصنا على تتبع ما تركنا في عالمنا من شواهد قطعنا من أجلها الحدود والبحار، واقترنت صورة الشاهد بالرأي والتحليل. ففي أعمالهن وأحاديثهن صورة واضحة للمرأة القدوة اكتسبناها من أخلاق النبوة، كما ربينا رجالا فتحوا البلدان وأقاموا العدل في كل مكان. إنها أعظم سير لأعظم نساء خلدهن التاريخ. مناسك الحج كما يؤديها المسلمون تعد اقتفاء رمزيا لما فعلته امرأة قبل نحو 4000 سنة وهي في حال الشدة والمعاناة، لا أحد معها إلا طفلها الصغير. لم يكن ما فعله إبراهيم عليه السلام عندما أسكن هذا الفرع من ذريته بواد غير ذي زرع عند قواعد بيت الله المحرم نفيا لهذا الفرع أو إبعادا له عن حياة أيسر وأسهل، ولكنه أمر إلهي حتى يتم إحياء هذا البيت المعظم بعد خراب وطول هجر، والنداء للحج وتمهيد البيت الحرام للرسالة الخاتمة للنبوات كلها التي سوف تظهر في هذا الوادي بعد مئات السنين.
نحن الآن في مكة المكرمة، هذه جبال مكة، هذه وديانها، هذه مبانيها، وهذه التي ترونها أمامي هي مآذن الحرم المكي الشريف. هنا في هذا المكان وفي المسعى بالذات وقعت قصة مهمة جدا 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 في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الأمم جميعا، وهي قصة السيدة هاجر التي تفجر بين يديها وتحت أرجل ابنها إسماعيل تفجر ماء زمزم.
قصة السيدة هاجر تتداخل فيها مؤثرات شتى، كثير منها له أصول توراتية مصطنعة شوهت صورتها لأسباب عنصرية.
إن فكرة دينية الغربية تورط بشكل غير مفهوم في الإساءة إلى هاجر عليها السلام ولولدها إسماعيل، حيث تروج شائعة بأن إبراهيم ارتكب خطيئة الزنا وأن الرب غضب عليه عندما زنى بهاجر، ولذلك أمره أن يلقيها في الصحراء هي وولدها، وعند ذلك تقبل الله منه توبته. إن هذه الفكرة التي لها للأسف ما يؤيدها من نصوص العهد القديم وتتبناها اليوم المعمدانية الجنوبية في أمريكا وبالطبع الصهاينة أيضا، إن هذه التفسيرات تفسيرات لئيمة تتناقض تماما مع عدل الله ومع رحمته ومع المساواة التي خلق الله فيها عباده، وتسيء إلى إبراهيم بأنه ارتكب جريمة الزنا، وتسيء إلى إسماعيل بأنه إذن ابن غير شرعي لإبراهيم. إن الهدف الصهيوني من ذلك هو قسم الناس إلى أبناء الست وأبناء الجارية.
كانت الصورة مختلفة تماما عند إبراهيم عليه السلام، وتشير المأثورات المتداولة للحوار الذي جرى بين إبراهيم والسيدة هاجر عليهما السلام إلى هذا الإدراك وإلى التسليم المطلق لأمر الله وحكمته في هذه الرحلة إلى مكة.
هاجر، هذه البطلة التي هي بطلة قصتنا، وقفت وقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ إبراهيم يمضي وقد نزلت الدموع على عينيه، وهو يمضي ويدعو: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ويدعو لهم بأن يرزقهم الله من الطيبات ومن الثمرات. فلما نادته كثيرا هاجر وقف والتفت إليها، فقالت له: الله، هنا في هذا المكان ظهر إيمان هاجر القوي. قالت: الله أمرك أن تتركنا هنا وقد ترك معها قليلا من الماء وقليلا من الطعام؟ الله أمرك أن تتركنا هنا؟ قال: نعم. قالت هاجر: إذن لن يضيعنا الله أبدا.
الله نور السماوات والأرض.
هذا المكان القفر الذي لم يكن به بشر ذهب إبراهيم ليقيم فيه فرع من ذريته، ذرية إسماعيل، لكي تكون الأمة التي سيبعث منها خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكي يعمر المكان الذي سينزل فيه الوحي، ولكي يعمر المكان الذي سيكون حج الأمة الخاتمة، ولكي يقيم العمران في المكان الذي سينزل فيه الوحي الخاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إدراك إبراهيم عليه السلام للغاية التي جاء من أجلها إلى هذا الوادي جعله على يقين تام بأن الرخاء سيعم هذه المنطقة التي كانت تخلو من مقومات الحياة.
جلست هاجر ترضع ابنها الصغير، وحتى يعني تحاول أن تتأقلم مع هذه الحياة، نفذ الطعام، نفذ الماء، بدأت هاجر تذهب يميناً تذهب يساراً، تصعد فوق جبل الصفا، تصعد فوق جبل المروة، وتمضي سريعاً ها هنا ها هنا، وكانت إذا نزلت في الأسفل الوادي أسرعت في الجري الذي هو يسمى المنطقة بين العلامتين الذي يسرع فيها الإنسان وهو يقوم بالعمرة، يجري فيها منطقة بين العلامتين. هذه كانت تنزل فلا ترى ابنها، هي كانت فوق ترى ابنها، حينما تنزل فتجري سريعا لكي ترى ابنها، ثم تصعد فتمشي قليلا. الله الله
الله. إلى أن ضرب إسماعيل عليه السلام بقدميه الصغيرتين الأرض فانفجر ماء زمزم له وللعالمين من بعده.
الله سبحانه وتعالى والقرآن لن يستطيع أحد أن يأتي بشيء من مثله كي يكون في هذا المكان. إذن هي رحلة تأسيسية لاستشراف مستقبل تحول النبوة والرسالة إلى الأمة الإسلامية.
تدب الحياة سريعا في هذا الوادي القريب من طرق قوافل التجارة، وتهوي إليه نفوس الظامئين، ثم تتقاطر إليه قلوب الراغبين في عفو الله ورحمته.
يقال بأن لغة هاجر التي هي كانت من النوبة تقول زم سم سم، أي لم وضم واجمع زم زم. وفي الحديث الصحيح الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل: لو تركت زمزم لكانت عينا معينا، فجمعتها وضمتها وشربت من هذا الماء المبارك الذي ما زال يخرج منه الماء حتى الآن بعد تلك الأيام، وجمعتها وشربت حتى بدأت تأتيهم قبيلة جرهم وتتزوج من إسماعيل وما شابه ذلك. بعد ذلك يتزوج منهم إسماعيل. ما يهمنا أن هاجر رضي الله عنها وأرضاها كانت أحداثها في هذا المكان وفي هذا الموضع بالذات، كانت هاجر.
دعا إبراهيم، وقف قبل أن يذهب من تلك البقاع الطاهرة وتوجه إلى الله، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، لأنه عارف أن البيت الحرام هناك، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة وهي معجزة.
أي حد يذكر هاجر ويؤدي مناسك الحج بوضوح لابد أن يدين بالفضل لهذه المرأة، لأن هاجر نموذج ليقين وتوكل وأخذ بأسباب. لازم كل مسلم بيتحرك بين الصفا والمروة ما يهزرش، يعني مبقاش ماشي عمال يفكر في أي حاجة غير أنه عمال في مخيلته يراجع التاريخ عشان يقف يقول المكان اللي أنا فيه ده من آلاف السنين تأتي امرأة تجلس فيه ثم تحدث زوجها النبي تقول لمن تتركنا في هذا المكان صحراء مش بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، فتقول الله امرك بهذا؟ فقال لها نعم، منتهى الثقه، ما تقولش معلش، قول لربنا احنا معاك احنا محتاجينك. قالت اذهب فلن يضيعني.
كانت تجربه قاسيه في بداياتها مرت بها السيده هاجر وطفلها الرضيع، لكنها نجحت في الاختبار واصبحت سيده هذا الوادي وصاحبة الكلمة الفصل في شؤونه.
وجود أناس أقوام قبائل في ذاك الوقت لم يكن موجودا أو لم يكن على أرض مكة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد.
إذا استطاعت الزوجة أن تساند زوجها نفسيا وتقدم له المعونة فإنه سيندفع مباشرة. هي ليس من الضرورة أن تأتي بالأحمال وبالأثقال حتى تبني معه، إذا ساندته وأيدته ووقفت معه في مثل هذا المكان الوادي غير ذي زرع فإن هذه أكبر عملية قداسية يمكن أن تقدمها المرأة لزوجها.
إذن يرجع فضل عمارة مكة وعمارة البيت الحرام إلى هذه المرأة العظيمة زوج النبي إبراهيم عليه السلام وأم النبي إسماعيل عليه السلام.
في هذا الوادي نشأت سلالة جديدة من العرب جمعت خير ما في الجزيرة العربية والعراق وبلاد الشام ومصر من دماء وخصائص وذكاء وقدرات.
فأقبلت قبيلة جرهم وتنظر فإذا الطيور، فقالوا عهدنا بالمكان وليس فيه ماء، فالطيور تحوم على ماذا؟ الطيور تحوم على ماء طبعا. فجاءوا فوجدوا إسماعيل وأمه هاجر وهي تحوط الماء، فسأذنوها بأن يبقوا عند الماء، قالت نعم ولا حق لكم فيه.
كما ورد في الحديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فخرجت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إسماعيل أبو العرب وهاجر أم العرب.
فبداية من آدم وآخر الأنبياء أيضا محمد من ذرية آدم إلى نفس البقعة. هذه حكمة، إذن هجرات مقصود فيها هذا التواصل مع الشعوب، ثم الربط بين هذه الشعوب، ثم بعد ذلك وجود النبي.
السيدة هاجر توفيت كما في بعض الروايات وهي في 90 من عمرها، ودفنها إسماعيل عليه السلام بجانب بيت الله الحرام.
يقال بأن إسماعيل وهاجر دفنا في حجر، في هذا الحجر المكان الذي كان فيه الذي يسمى حجر إسماعيل، ولكن على ما أعتقد وعلى ما بحثت وعلى ما بحث من قبل المختصين أكثر مني ليس هذا الخبر بقوي أو بتلك القوة التي يمكن أن يعتمد عليها وأن يقال فيه القول الذي قد قيل.
يا
كافأ الله تعالى بزمزم، وكافأها بإيجاد مكة بعد ذلك والكعبة، وكافأها بأن خلد سعيها بين الصفا والمروة، فلا يحج بعد ذلك نبي ولا ولي إلا ويسعى ركنا بين الصفا والمروة كما سعت هاجر.
أما إبراهيم عليه السلام فقد كان دائم التنقل بين مكة وفلسطين، وفي إحدى زياراته أمره الله بأن يرفع قواعد البيت الحرام مع إسماعيل، ثم أمره بأن يؤذن في الناس بالحج، وشهدت مكة مزيدا من توافد الناس إليها، وأصبحت منذ ذلك الحين أهم مركز ديني على وجه الأرض، مثلما كان الفضل لإبراهيم في تثبيت بيت المقدس وأكنافه لتضم ثاني بيت أسس في الأرض لعبادة الله.
وكأن الله عز وجل أراد أن يكون المشروع الإبراهيمي الذي هو رسالة الله للعالم المستمرة أن يكون في عاصمتين محددتين لإشراق الروح. نحن نتحدث اليوم بعد رحيل إبراهيم ب38 قرنا، ولكن لا زال هذا العالم كله يشرب الروح من مدينتين اثنتين، من بيت المقدس ومن مكة.
في مدينة الخليل ظل يعيش الفرع الآخر من ذرية إبراهيم، حيث أنجبت سارة إسحاق عليهم السلام. وعندما توفيت السيدة سارة دفنها إبراهيم عليه السلام في مغارة أقيم عليها في عصور لاحقة المسجد الإبراهيمي. هذا المكان الطاهر المقدس يتعرض الآن للعبث على يد الإسرائيليين، فقد أصبح موقعا عسكريا إسرائيليا يفرض عليه جنود الاحتلال إجراءات مشددة ويمنعون من يشاءون من دخوله، وارتكبوا فيه أكثر من مجزرة ضد المسلمين.
ما في ذرة شك، قبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسحاق في فلسطين في الخليل، خليل الله عز وجل. فك الله أسر هذا المسجد العظيم، وفك الله القبضة التي تحكم السيطرة على هذا القبر الطهور، قبر خليل الله عز وجل. ليسوا هم أولى به، بل نحن أولى به.
لم يقتصر الأمر على الاعتداءات والمجازر والانتهاكات، بل قامت إسرائيل بتحويل أكثر من نصف مساحة الحرم الإبراهيمي إلى كنيس لليهود يمارسون فيه طقوسهم، كما أقيمت فيه مدرستان دينيتان لغلاة اليهود.
الخليل مدينة إسلامية قوية، هناك إعجاز سبحان الله في قبور الأنبياء عليهم السلام. طبعا الآن اليهود سيطروا على منطقة القبور وجعلوا المسلمين مصلى ضمن هذا الحرم، وأصبح اليهود ذوي الأيدي الطولة، بل تحاط بيوت المسلمين بجدر ومنعمن الحركة بكثرة ويعتدى عليهم يوميا.
فهو موقع عربي، موقع ديني، موقع ثقافي، فلا يجب أن يفرط به، وعلى المسلمين واجب العمل شعوبا وحكومات لتحرير الخليل من الاحتلال الصهيوني. ولا يجوز أن تذهب دماء الأوائل من الأجداد هباء، ولا يجب أن ننسى الذكريات التاريخية التي تحتضنها مدينة خليل الرحمن عليه السلام.
هذه الأسرة الكريمة وثقت العلاقة التاريخية بين معظم مدن وبلدان الشرق القديم، وأكدت بصورة خاصة على الترابط بين ثلاث من المدن المقدسة التي تحظى عند المسلمين بالمكانة العليا. وهذه السير العطرة ارتبطت بواحدة من أهم الشعائر لدى المسلمين، وهي الحج.